الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذا أيها الإخوة، بارك الله فيكم، المجلس 29 من مجالس شرح المتممة الأجرمية لمؤلفها الحطاب المكي رحمه الله تعالى، ولازلنا في باب المنصوبات، وانتهينا من باب المفعول به، واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن باب المفعول المطلق. المفعول المطلق هو أصل المفعولات، وجاء مطلقا من غير تقييد، يعني المفعول به مقيد بحرف الجر به، وهناك المفعول له مقيد بالجار مجرور له والمفعول فيه والمفعول معه. لاحظ، نقيد، يعني لا تقول مفعول فقط، لابد أن تقيده به أو له أو فيه أو معه. هذا ما يقيد، يعني هذا الذي يقول فيه النحاة، لابد من تقييده بصلة، صلة المفعول. إلا المفعول المطلق هو الوحيد الذي ليس له أي تقييد، لذلك يقال مفعول مطلق. ما هو هذا المفعول المطلق؟ قال المؤلف رحمه الله: وهو المصدر. المصدر هو الذي يجيء ثالثا، هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. الفعل يتصرف بالترتيب عند العلماء من الماضي إلى المضارع، ثم يأتي التصريف الثالث: ضرب، يضرب، ضربا. هذا الثالث، هذا يسمى مصدر، يسمى المصدر. طبعا ليس هذا تعريف، يعني كما سيذكر بعد قليل هذا التعريف سيذكره، لكن هذا القول يقوله النحاة من باب التسهيل على المبتدئين، لكن المصدر له تعريف آخر سنذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. لكن نعود إلى كلامنا عن المفعول المطلق. قال: وهو المصدر الفضلة. الفضلة يعني ليس عمدة في الكلام كالفاعل، الفاعل عمدة في الكلام، لا يتم الكلام إلا به، وهو من أصل الكلام. بينما المفعولات تأتي فضلة، طبعا تأتي لحاجة، لا يعني فضلة أننا لا نحتاج لها، بل لابد أن بل نحتاج لها ولابد، ولكنها فضلة في الكلام، أي ليس عمدة فيه كالفاعل والفعل. قال: وهو المصدر الفضلة. طيب لماذا يأتي؟ قال: المؤكد لعامله. المؤكد لعامله أي يأتي لتأكيد العامل، العامل الذي عمل النصب في هذا المصدر حتى يقال مفعول مطلق. قد يكون الفعل هو العامل وهذا الأكثر، وقد يكون غيره. لذلك قال: المؤكد لعامله. يعني تقول مثلا: ضرب الرجل ضربا، أو ضربت ضربا. فلاحظ العامل هو الفعل ضرب، أو ضربت عفوا، الفعل الماضي هو العامل للمفعول المطلق ضربا. وقد يكون العامل غيره، تقول مثلا: أعجبني ضربك لزيد ضربا. من ما هو العامل؟ العامل هو الفاعل ضربا، ضربك هو العامل الذي عمل المفعول في المفعول المطلق أو في المصدر النصب وكان مفعولا مطلقا. لذلك قال: المؤكد لعامله، يعني يأتي هذا المصدر الفضلة لتأكيد العامل أو المبين لنوعه أو عدده، ثلاثة لا غير. إما أنه يأتي لتأكيد العامل ضربت ضربا تأكيد، أو المبين لنوعه لتبيين النوع، كقوله تعالى: فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. نوع الأخذ أخذ عزيز مقتدر، أو لبيان العدد كما قال تعالى: فدكتا دكة واحدة. ضربت ضربا ضربت فعل وفاعل ضربا مفعول مطلق منصوب. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أخذناهم فعل وفاعل ومفعول به، أخذ مفعول مطلق منصوب وهو مضاف، وعزيز مضاف إليه، ومقتدر نعت مجرور لعزيز. فدكتا دكة واحدة، دكتا فعل وفاعل ونائب فاعل، لأن هذه دكتا نائب عن مفعول نائب فاعل، لأن الفاعل محذوف، والجملة هذه أو الفعل هذا من مبني للمجهول أو المبني لغير المعلوم. فدكتا دكة مفعول مطلق لبيان العدد، كم العدد؟ واحدة، واحدة هذه تأتي تمييز. قال رحمه الله: فالمؤكد لعامله نحو وكلم الله موسى تكليما. هذه الآية سبحان الله، قال الجعد بن درهم: وددت لو أمحو هذه الآية من كتاب الله. لماذا؟ لأن هذه الآية فيها إثبات الكلام لا مناص، لا يمكن أن تأتي هذه، أن يؤخذ من هذا، من هذه الآية شيئا آخر غير الكلام الحقيقي، لأنه أكده بتأكيد تكليما، وكلم الله موسى تكليما. فهذا تكليم أكد، فهذا المفعول المطلق أكد أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى، فبالتالي لا يوجد هروب من هذه الآية في إثبات أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى تكليمه. كيف هرب الجعد بن درهم؟ حرف الآية، جعل لفظ الجلالة الله هو المفعول به مقدم، أي كلم الله موسى، وصار موسى هو المتكلم، فنحره خالد بن عبد الله بن خالد القسري من بني أمية، من أمراء بني أمية، في عيد الأضحى كما هو معروف قصته، عندما قال: تقبل الله أضحياتكم، فإن الجعد بن درهم يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وإني مضح بالجعد بن درهم. ثم نزل وقطع رأسه في أصل المنبر كما هو في قصة معروفة حقيقة، وهي منشورة بأسانيد كثيرة في كتب التاريخ، والقصة ثابتة إن شاء الله تعالى. الشاهد أن تكليما هنا جاءت لتأكيد العامل، العامل هنا الفعل كلمة. قال: وقولك ضربت ضربا، لاحظ تؤكد العامل الضرب. قال: والمبين لنوع عامله، أي مثال على ذلك، نحو فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، نوع الأخذ أخذ عزيز مقتدر. وقولك ضربت زيدا ضرب الأمير، تبين نوع الضرب، ضرب الأمير. قال: والمبين لعدد عامله نحو فدكتا دكة واحدة. وكذلك تستطيع أن تضيف أكثر من عدد، وقولك ضربت زيدا ضربتين، ضربتين مفعول مطلق منصوب على نصبه الياء لأنه مثنى. طبعا على هذا الكلام الذي ذكره المؤلف يوجد فوائد أخرى تستطيع أن تذكرها، لكن أظن أن الأمر قد يشتت ذهن الطالب، فنكتفي بما قاله المؤلف من غير زيادة عليه. طيب، قال: وهو قسمان، أي المفعول المطلق قسمان، لفظي ومعنوي. ما الفرق بينهما؟ اللفظي يعني يكون المفعول المطلق من لفظ العامل، يكون المفعول المطلق مأخوذا من نفس اللفظ، لفظ العامل. ضربت ضربا، لاحظ كلمة ضربا من نفس ضربت، هل يوجد حروف أخرى، معنى آخر، أو عفوا لفظ آخر؟ لا أبدا، نفس اللفظ. جلست جلوسا، قعدت قعودا، قمت قياما. لاحظ هذا مفعول مطلق لفظي، أي أنه مأخوذ بنفس اللفظ. أما إذا أخذ بالمعنى دون اللفظ فيقال هذا مفعول مطلق معنوي. هذا ما يريده المؤلف أنه قسمان لفظي ومعنوي. قال فإن وافق لفظ فعله فهو لفظي كما تقدم، كلم الله موسى تكليما، دكتا دكة واحدة، وهكذا. قال وإن فوافق معنى فعله أي دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا. لاحظ هو يبين يؤكد الجلوس، لكن ليس بنفس اللفظ بل بالمعنى. قال وقمت وقوفا. طيب، قال المؤلف رحمه الله والمصدر اسم الحدث الصادر من الفاعل، وتقريبه أن يقال هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. طيب، هذه مسألة مهمة. قلنا المفعول المطلق هو مصدر، أي الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. ما هو المصدر؟ الآن يتحدث عن المصدر. قلنا قبل قليل أنه أتى بالتقريب باب للتسهيل على المبتدئين، قال هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، لكن حقيقة المصدر ما هو المصدر؟ قال والمصدر اسم الحدث الصادر من الفاعل. يعني عندما تقول ضرب ضربا، ما هو الحدث؟ حدث الضرب، هذا هو اسمه، اسمه الضرب، هذا هو المصدر. اسم الحدث، الحدث هو الضرب، ما اسمه؟ الضرب. اسم الحدث الصادر من الفاعل، الذي صدر عن الفاعل. هنا ملاحظة لابد أن نفهمها جيدا، هناك مصدر وهناك اسم مصدر، ما الفرق بينهما؟ ستجد في اللغة العربية كثيرا يقول العلماء هذا مصدر، ويقولون تارة هذا اسم مصدر. ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ باختصار وبأسهل عبارة، أن المصدر يأخذ أو يستوفي جميع حروف العامل. المصدر يستوفي جميع حروف العامل من غير نقصان. تقول ضرب ضربا، ضرب كم حرف؟ ثلاثة، الضاد والراء والباء، تفعيلة الكلمة، أليس كذلك؟ نأتي إلى المصدر ضربا، ضرب يضرب ضربا، ضربا هذه أليست هي مستوفية لحروف ضربة؟ هل يوجد نقصان؟ ضربا، الضاد موجودة، الراء موجودة، الباء موجودة، إذن هذا اسم، هذا عفوا، هذا مصدر. وإن تغيرت صيغة الكلمة من فتحة إلى ضمة إلى كسرة، ليس هذا هو المطلوب أو هذا هو الذي يؤثر في كونه مصدر أو اسم مصدر. المهم أن تكون الحروف مستوفاة، يعني يقولون المصدر هو المشتمل على جميع حروفه لفظا، مثل ضرب ضربا، أكرم إكراما. لاحظ أكرم الهمزة والكاف والراء والميم، إكراما الهمزة موجودة، الكاف موجودة، الراء موجودة، الميم موجودة، وزاد الألف، ليس المهم الزيادة، المهم ألا تنقص حروف الحروف عن العامل. ومنه قاتل قتالا، كذلك مصدر. طيب ما هو اسم المصدر؟ اسم المصدر هو الذي لا يستوفي الحروف، لا يشتمل على جميع حروف العامل، مثل توضأ، مصدر اسم المصدر منها وضوءا، وضوءا ليس مصدرا بل اسم مصدر. لماذا؟ لأن توضأ يوجد حرف التاء، يعني توضأ تحتوي على تاء، على الواو، على الضاء، على الهمزة، توضأ. بينما التصريف منه توضأ يتوضأ وضوءا، وضوءا
تجد أن التاء محذوفة. إذن لم يجتمع على جميع الحروف يقولون هذا مصدر، يقولون هذا مصدر. أعطى عطاء كذلك، فالهمزة غير موجودة، همزة أعطى، والهمزة الأخيرة هذه ليست هي. كذلك اغتسل، المصدر منه غسلا، فهذا ليس مصدرا، هذا يقولون اسم مصدر. لماذا؟ لأنه لم يشتمل على جميع حروفه. واضح الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ قال المؤلف رحمه الله: والمصدر اسم الحدث الصادر من الفاعل، قال: وتقريبه أن يقال هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. قال: وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق وإن لم تكن مصدرا، وذلك على سبيل النيابة عن المصدر. هذا موضوع جديد، النائب عن المفعول المطلق. هناك كلمات أو أشياء على وصف المؤلف في الإعراب يقولون نائب عن المفعول المطلق، وهذه النيابة لها أسباب. طبعا نائب عن المفعول المطلق، المفعول المطلق أين يكون؟ تقديره محذوف. قال: نحو كل وبعض مضافين للمصدر. يعني يقول لك إذا أضفنا كل وبعض إلى المصدر فإن كل وبعض هذه تنوب عن المفعول المطلق، نحو قوله تعالى: فلا تميلوا كل الميل. فلا لا ناهية، الفاء على ما قبلها، تميل فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو واو الجماعة في محل رفع الفاعل. كل هذه تعرب ماذا؟ مفعول مطلق نائب عن مصدر محذوف، هكذا يقولون، مفعول مطلق نائب عن مصدر محذوف، وهي مضاف والميل مضاف إليه. المصدر أصله ميل، فأضيفت كل إلى المصدر. طيب أين المصدر المحذوف؟ أصل الكلام فلا تميلوا ميلا كل الميل، هذا معنى المحذوف، مفعول مطلق نائب عن مصدر محذوف بوضع كل. وقوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. ولو حرف امتناع الامتناع، تقول فعل ماض، هو الفاعل ضمير مستتر، علينا متعلق بما قبله، بعض مفعول مطلق نائب عن مصدر محذوف، وهو مضاف والأقاويل مضاف إليه. هذا مثال الذي ذكره المؤلف، النيابة عن مصدر لبيان النوع، فلا تميل النوع كل الميل وبعض الأقاويل. ثم جاء بمثال على العدد، قال: وكالعدد نحو فاجلدوهم 80 جلدة. هذا الثمانين هذه نائبة عن مصدر محذوف لبيان العدد. من مصدر محذوف؟ جلدة. فاجلدوهم 80 جلدة تبين عدد، فاجلدوهم 80 جلدة. فهذه 80 هي مفعول مطلق منصوبة بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وجلدة تأتي دائما ماذا؟ تمييز. قال: فثمانين مفعول مطلق وجلدة تمييز. لماذا قال هنا هذا الثمانين والكل والبعض ليست هي المصدر الذي، لأن الاسم مفعول مطلق هو مصدر، لكن هذه ليست مصدرا، هذه تنوب عن المصدر. واضح؟ لأن المصدر له لفظ، المصدر الذي يجيء بعد الفعل، بعد تصريف الفعل ثالثا. 80 ليس لها علاقة بمصدر الجلد، فاجلدوهم. أين المصدر من اجلدوا؟ اجلد جلده، هذا المصدر. فثمانين هذه نابت عن المصدر المحذوف. وكذلك كل وبعض، هل لها علاقة بتميل من حيث اللفظ أو حتى المعنى؟ لا، إنما نابت عن المصدر المحذوف وهو الميل أو الأقاويل. قال فثمانين مفعول مطلق وجلدة تمييز. قال وكأسماء الآلات، أي تستطيع أن تنيب أسماء الآلات عن المحذوف، عن مصدر محذوف، نحو ضربته صوتا، ضربته صوتا. الأصل أن المصدر ضربته ضربا صوتا، أو ضربته ضربا بصوت. قال نحو ضربته صوتا أو عصا أو مقرعة. أنا والله كسرت الميم، وأظن يعني أظن الكسر صحيح. مقرعة، لا أدري هل هي مقرعة، قد يكون مقرعة. المقرعة هي عصا قصيرة ضخمة. على كل حال، المصدر محذوف. كيف عرفت أنه محذوف؟ وقلت كيف عرفت أنه محذوف؟ قلنا مصدر ضربته الضرب، ما هو المصدر منه؟ أضرب أو ضربته، مصدره الضرب. الضرب غير موجودة، إذن محذوفة. عندما جئت بالصوت صوتا كمثال أو عصا أو مقرعة، فلا شك أن هذا نابع عن المفعول، نابع عن المفعول المطلق. طبعا المؤلف ذكر مثالين أو ذكر أمثلة نيابة النيابة عن مصدر محذوف لبيان النوع مثل كل وبعض، والنيابة عن المصدر المحذوف لبيان عدد مثل ثمانين، وأسماء الآلات، وهذه أيضا تدخل في النوع والله تعالى أعلم، لكن لم يذكر المصدر إذا جاء نيابة، أو الكلام إذا جاء نيابة عن المصدر محذوف لبيان أو لتأكيد الكلام. وفي الشرح عندي ذكر مثال لذلك، قال والله، قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، نباتا هذا هذا جاء ليس هو المفعول المطلق أو ليس هو المصدر، لأن أنبت إنباتا وليس نباتا، فهذا نابع عن المفعول أو عن المصدر المحذوف. طبعا هناك كلمات كثيرة بالمناسبة تأتي نائبة عن مفعول المطلق أو نائبة عن مصدر ولها أسباب، ويعني سأقرأ قراءة فقط ولا أدري باب الفائدة، مثل كلمة سبحان الله. سبحان الله هذه يقولون نائب عن مفعول مطلق محذوف، وأصل الكلام سبح تسبيحا سبحان الله، أو سبح سبحان الله، فهذه فعل محذوف. وهنا يجوز حذف العامل بالمناسبة، وهذا من أمثلة حذف العامل لم يذكره المؤلف. كذلك عندما في قوله في قولك لبيك وسعديك وحنانيك، هذه أيضا العامل محذوف، وكذلك غفرانك العامل محذوف. طبعا كلها لها تقديرات يقدرها العلماء. وهناك طبعا أمثلة أخرى أو أشياء أخرى يذكرونها في باب مفعول مطلق. أنا صراحة يعني أنظر في الكتاب الذي بين يدي الشرح وأنتقي منه انتقاء، لكن الذي يهمني في هذا الباب عرفنا ما هو المفعول المطلق، وهو المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده، وذكر أمثلة على ذلك، وقال أن منه لفظي ومنه معنوي. اللفظي ما وافق لفظ العامل، والمعنوي ما وافقه في المعنى دون اللفظ. ثم انتقل إلى المصدر على اعتبار أن المفعول به مصدر. فما هو المصدر؟ هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل من باب التقريب. أما في التعريف حقيقة يقولون هو اسم الحدث. عندما يقول ضرب، ما اسم هذا الحدث؟ حدث الضرب الصادر من الفاعل. ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ المصدر يشتمل على جميع حروف العامل لفظا، ضرب ضربا من غير نقصان. اسم المصدر ينقص بعض الحروف حرف أو حرفين فيقال هذا اسم مصدر، مثل توضأ وضوءا. الشيء الآخر الذي ذكر المؤلف أنه قد تأتي أشياء تنصب على أنها مفعول مطلق ولكن لمصدر محذوف، مثل كل وبعض، ومثل فجدوهم 80 جلدة لبيان العدد، وفي أسماء الآلات ضربته صوتا أو ضربته عصا أو ضربته مقرعة أو مقرعة. طيب نتوقف عند هذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس 29 من مجالس شرح المتممة الأجرومية لمؤلفها الحطاب المكي رحمه الله تعالى، ولازلنا في باب المنصوبات وانتهينا من باب المفعول به، واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن باب المفعول المطلق. المفعول المطلق هو أصل المفعولات وجاء مطلقا من غير تقييد، يعني المفعول به مقيد بحرف الجر به، وهناك المفعول له مقيد بالجار مجرور له والمفعول فيه والمفعول معه. لاحظ نقيد، يعني لا تقول مفعول فقط، لابد أن تقيده به أو له أو فيه أو معه. هذا ما يقيد، يعني هذا الذي يقول فيه النحاة، لابد من تقييده بصلة، صلة المفعول. إلا المفعول المطلق هو الوحيد الذي ليس له أي تقييد، لذلك يقال مفعول مطلق. ما هو هذا المفعول المطلق؟ قال المؤلف رحمه الله: وهو المصدر. المصدر هو الذي يجيء ثالثا، هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. الفعل يتصرف بالترتيب عند العلماء من الماضي إلى المضارع، ثم يأتي التصريف الثالث: ضرب يضرب ضربا. هذا الثالث هذا يسمى مصدر، يسمى المصدر. طبعا ليس هذا تعريف، يعني كما سيذكر بعد قليل هذا التعريف سيذكره، لكن هذا القول يقوله النحاة من باب التسهيل على المبتدئين، لكن المصدر له تعريف آخر سنذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. لكن نعود إلى كلامنا عن المفعول المطلق. قال: وهو المصدر الفضلة. الفضلة يعني ليس عمدة في الكلام كالفاعل، الفاعل عمدة في الكلام، لا يتم الكلام إلا به، وهو من أصل الكلام. بينما المفعولات تأتي فضلة، طبعا تأتي لحاجة، لا يعني فضلة أننا لا نحتاج لها، بل لابد أن بل نحتاج لها ولابد، ولكنها فضلة في الكلام، أي ليس عمدة فيه كالفاعل والفعل. قال: وهو المصدر الفضلة. طيب لماذا يأتي؟ قال: المؤكد لعامله. المؤكد لعامله أي يأتي لتأكيد العامل، العامل الذي عمل النصب في هذا المصدر حتى يقال مفعول مطلق. قد يكون الفعل هو العامل وهذا الأكثر، وقد يكون غيره. لذلك قال المؤكد لعامله، يعني تقول مثلا: ضرب الرجل ضربا أو ضربت ضربا. فلاحظ العامل هو الفعل ضرب أو ضربت، عفوا الفعل الماضي هو العامل للمفعول المطلق ضربا. وقد يكون العامل غيره، تقول مثلا: أعجبني ضربك لزيد ضربا، من ما هو العامل؟ العامل هو الفاعل. ضربا ضربك هو العامل الذي عمل المفعول في المفعول المطلق أو في المصدر النصب وكان مفعولا مطلقا. لذلك قال المؤكد لعامله، يعني يأتي هذا المصدر الفضلة لتأكيد العامل أو المبين لنوعه أو عدده، ثلاثة لا غير. إما أنه يأتي لتأكيد العامل، ضربت ضربا تأكيد، أو المبين لنوعه لتبيين النوع كقولك فأخذ كقوله تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، نوع الأخذ أخذ عزيز مقتدر، أو لبيان العدد كما قال تعالى فدكتا دكة واحدة. ضربت ضربا، ضربت فعل وفاعل، ضربا مفعول مطلق منصوب. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أخذناهم فعل وفاعل ومفعول به، أخذ مفعول مطلق منصوب وهو مضاف، وعزيز مضاف إليه، ومقتدر نعت مجرور لعزيز. فدكتا دكة واحدة، دكتا فعل فعل ونائب فاعل، لأن هذه دكتا نائب عن مفعول نائب فاعل، لأن الفاعل محذوف، والجملة هذه أو الفعل هذا من مبني للمجهول أو المبني لغير المعلوم. فدكتا دكة مفعول مطلق لبيان العدد، كم العدد؟ واحدة، واحدة هذه تأتي تمييز. قال رحمه الله فالمؤكد لعامله نحو وكلم الله موسى تكليما. هذه الآية سبحان الله، قال الجعد بن درهم وددت لو أمحو هذه الآية من كتاب الله. لماذا؟ لأن هذه الآية فيها إثبات الكلام لا مناص، لا يمكن أن تأتي هذه أن يؤخذ من هذا من هذه الآية شيئا آخر غير الكلام الحقيقي، لأنه أكده بتأكيد تكليما، وكلم الله موسى تكليما، فهذا تكليم أكد، فهذا المفعول المطلق أكد أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى، فبالتالي لا يوجد هروب من هذه الآية في إثبات أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى تكليمه. كيف هرب الجعد بن درهم؟ حرف الآية، جعل لفظ الجلالة الله هو المفعول به مقدم، أي كلم الله موسى، وصار موسى هو المتكلم، فنحره خالد بن عبد الله بن خالد القسري من بني أمية، من أمراء بني أمية في عيد الأضحى كما هو معروف قصته، عندما قال تقبل الله أضحياتكم، فإن الجعد بن درهم يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وإني مضح بالجعد بن درهم، ثم نزل وقطع رأسه في أصل المنبر كما هو في قصة معروفة حقيقة، وهي منشورة بأسانيد كثيرة في كتب التاريخ، والقصة ثابتة إن شاء الله تعالى. الشاهد أن تكليما هنا جاءت لتأكيد العامل، العامل هنا الفعل كلمة. قال وقولك ضربت ضربا، لاحظ تؤكد العامل الضرب. قال والمبين لنوع عامله، أي مثال على ذلك نحو فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، نوع الأخذ أخذ عزيز مقتدر. وقولك ضربت زيدا ضرب الأمير، تبين نوع الضرب ضرب الأمير. قال والمبين لعدد عامله نحو فدكتا دكة واحدة. وكذلك تستطيع أن تضيف أكثر من عدد، وقولك ضربت زيدا ضربتين، ضربتين مفعول مطلق منصوب على نصبه الياء لأنه مثنى. طبعا على هذا الكلام الذي ذكره المؤلف يوجد فوائد أخرى تستطيع أن تذكرها،
لكن أظن أن الأمر قد يشتت ذهن الطالب، فنكتفي بما قاله المؤلف من غير زيادة عليه. طيب، قال: وهو قسمان، أي المفعول المطلق قسمان، لفظي ومعنوي. ما الفرق بينهما؟ اللفظي يعني يكون المفعول المطلق من لفظ العامل، يكون المفعول المطلق مأخوذا من نفس اللفظ، لفظ العامل. ضربت ضربا، لاحظ كلمة ضربا من نفس ضربت، هل يوجد حروف أخرى، معنى آخر، أو عفوا لفظ آخر؟ لا أبدا، نفس اللفظ. جلست جلوسا، قعدت قعودا، قمت قياما. لاحظ، هذا مفعول مطلق لفظي، أي أنه مأخوذ بنفس اللفظ. أما إذا أخذ بالمعنى دون اللفظ فيقال هذا مفعول مطلق معنوي. هذا ما يريده المؤلف، أنه قسمان لفظي ومعنوي. قال: فإن وافق لفظ فعله فهو لفظي كما تقدم، كلم الله موسى تكليما، دكتا دكة واحدة، وهكذا. قال: وإن فوافق معنى فعله أي دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا. لاحظ، هو يبين يؤكد الجلوس، لكن ليس بنفس اللفظ بل بالمعنى. قال: وقمت وقوفا. طيب، قال المؤلف رحمه الله: والمصدر اسم الحدث الصادر من الفاعل، وتقريبه أن يقال هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. طيب، هذه مسألة مهمة. قلنا المفعول المطلق هو مصدر، أي الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. ما هو المصدر؟ الآن يتحدث عن المصدر. قلنا قبل قليل أنه أتى بالتقريب باب للتسهيل على المبتدئين، قاله الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، لكن حقيقة المصدر ما هو المصدر؟ قال: والمصدر اسم الحدث الصادر من الفاعل. يعني عندما تقول ضرب ضربا، ما هو الحدث؟ حدث الضرب، هذا هو اسمه، اسمه الضرب، هذا هو المصدر، اسم الحدث. الحدث هو الضرب، ما اسمه؟ الضرب. اسم الحدث الصادر من الفاعل، الذي صدر عن الفاعل. هنا ملاحظة لابد أن نفهمها جيدا، هناك مصدر وهناك اسم مصدر، ما الفرق بينهما؟ ستجد في اللغة العربية كثيرا يقول العلماء هذا مصدر، ويقولون تارة هذا اسم مصدر. ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ باختصار وبأسهل عبارة، أن المصدر يأخذ أو يستوفي جميع حروف العامل، المصدر يستوفي جميع حروف العامل من غير نقصان. تقول ضرب ضربا، ضرب كم حرف؟ ثلاثة، الضاد والراء والباء، تفعيلة الكلمة، أليس كذلك؟ نأتي إلى المصدر ضربا، ضرب يضرب ضربا، ضربا هذه أليست هي مستوفية لحروف ضربة؟ هل يوجد نقصان؟ ضربا، الضاد موجودة، الراء موجودة، الباء موجودة، إذن هذا اسم، هذا عفوا هذا مصدر. وإن تغيرت صيغة الكلمة من فتحة إلى ضمة إلى كسرة، ليس هذا هو المطلوب أو هذا هو الذي يؤثر في كونه مصدر أو اسم مصدر. المهم أن تكون الحروف مستوفاة، يعني يقولون المصدر هو المشتمل على جميع حروفه لفظا، مثل ضرب ضربا، أكرم إكراما. لاحظ، أكرم الهمزة والكاف والراء والميم،
إكراما، الهمزة موجودة، الكاف موجودة، الراء موجودة، الميم موجودة، وزاد الألف. ليس المهم الزيادة، المهم ألا تنقص حروف الحروف عن العامل. ومنه قاتل قتالا، كذلك مصدر. طيب ما هو اسم المصدر؟ اسم المصدر هو الذي لا يستوفي الحروف، لا يشتمل على جميع حروف العامل، مثل توضأ مصدر، اسم المصدر منها وضوءا، وضوءا ليس مصدرا بل اسم مصدر. لماذا؟ لأن توضأ يوجد حرف التاء، توضأ تحتوي على تاء، على الواو، على الضاء، على الهمزة، توضأ. بينما التصريف منه توضأ يتوضأ وضوءا، وضوءا تجد أن التاء محذوفة. إذن لم يشتمل على جميع الحروف، يقولون هذا مصدر، يقولون هذا مصدر. أعطى عطاء كذلك، فالهمزة غير موجودة، همزة أعطى، والهمزة الأخيرة هذه ليست هي. كذلك اغتسل، المصدر منه غسلا، فهذا ليس مصدرا، هذا يقولون اسم مصدر. لماذا؟ لأنه لم يشتمل على جميع حروفه. واضح الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ قال المؤلف رحمه الله: والمصدر اسم الحدث الصادر من الفاعل، قال: وتقريبه أن يقال هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. قال: وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق وإن لم تكن مصدرا، وذلك على سبيل النيابة عن المصدر. هذا موضوع جديد، النائب عن المفعول المطلق. هناك كلمات أو أشياء على وصف المؤلف في الإعراب يقولون نائب عن المفعول المطلق، وهذه النيابة لها أسباب. طبعا نائب عن المفعول المطلق، المفعول المطلق أين يكون؟ تقديره محذوف. قال: نحو كل وبعض مضافين للمصدر. يعني يقول لك إذا أضفنا كل وبعض إلى المصدر فإن كل وبعض هذه تنوب عن المفعول المطلق، نحو قوله تعالى: فلا تميلوا كل الميل. فلا لا ناهية، الفاء على ما قبلها، تميل فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو واو الجماعة في محل رفع الفاعل. كل هذه تعرب ماذا؟ مفعول مطلق نائب عن مصدر محذوف، هكذا يقولون، مفعول مطلق نائب عن مصدر محذوف وهي مضاف، والميل مضاف إليه، المصدر أصله ميل فأضيفت كل إلى المصدر. طيب أين المصدر المحذوف؟ أصل الكلام فلا تميلوا ميلا كل الميل، هذا معنى المحذوف، مفعول مطلق نائب عن مصدر محذوف بوضع كل. وقوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. ولو حرف امتناع الامتناع، تقول فعل ماض، هو الفاعل ضمير مستتر، علينا متعلق بما قبله، بعض مفعول مطلق نائب عن مصدر محذوف، وهو مضاف، والأقاويل مضاف إليه. هذا مثال الذي ذكره المؤلف، النيابة عن مصدر لبيان النوع، فلا تميل النوع كل الميل وبعض الأقاويل. ثم جاء بمثال على العدد، قال: وكالعدد نحو فاجلدوهم 80 جلدة. هذا 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 الثمانين هذه نائبة عن مصدر محذوف لبيان العدد. ما المصدر المحذوف؟ جلدة. فجلدوهم جلدة ثمانين جلدة تبين عدد. فجلدوهم جلدة كم؟ ثمانين جلدة. فهذه ثمانين هي مفعول مطلق منصوبة بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وجلدة تأتي دائما ماذا؟ تمييز. قال فثمانين مفعول مطلق وجلدة تمييز. لماذا قال هنا هذا الثمانين والكل والبعض؟ ليست هي المصدر الذي لأن الاسم مفعول مطلق هو مصدر، لكن هذه ليست مصدرا، هذه تنوب عن المصدر. واضح؟ لأن المصدر له لفظ، المصدر الذي يجيء بعد الفعل بعد تصريف الفعل. ثالثا ثمانين ليس لها علاقة بمصدر الجلد. فاجلدوهم، أين المصدر من اجلدوا؟ اجلد جلدة، هذا المصدر. فثمانين هذه نابت عن المصدر المحذوف. وكذلك كل وبعض، هل لها علاقة بتميلوا من حيث اللفظ أو حتى المعنى؟ لا، إنما نابت عن المصدر المحذوف وهو الميل أو الأقاويل. قال فثمانين مفعول مطلق وجلدة تمييز. قال وكأسماء الآلات، أي تستطيع أن تنيب أسماء الآلات عن المحذوف، عن مصدر محذوف، نحو ضربته صوتا. ضربته صوتا، الأصل أن المصدر ضربته ضربا صوتا، أو ضربته ضربا بصوت. قال نحو ضربته صوتا أو عصا أو مقرعة. أنا والله كسرت الميم، وأظن يعني أظن الكسر صحيح. مقرعة، لا أدري هل هي مقرعة، قد يكون مقرعة. المقرعة هي عصا قصيرة ضخمة. على كل حال المصدر محذوف، كيف عرفت أنه محذوف؟ وقلت كيف عرفت أنه محذوف؟ قلنا مصدر ضربته الضرب، ما هو المصدر منه؟ أضربه أو ضربته، مصدره الضرب، الضرب غير موجودة، إذن محذوفة. عندما جئت بالصوت صوتا كمثال أو عصا أو مقرعة، فلا شك أن هذا ناب عن المفعول، ناب عن المفعول المطلق. طبعا المؤلف ذكر مثالين أو ذكر أمثلة نيابة النيابة عن مصدر محذوف لبيان النوع مثل كل وبعض، والنيابة عن المصدر المحذوف لبيان عدد مثل ثمانين، وأسماء الآلات، وهذه أيضا تدخل في النوع والله تعالى أعلم، لكن لم يذكر المصدر إذا جاء نيابة، أو الكلام إذا جاء نيابة عن المصدر محذوف لبيان أو لتأكيد الكلام. وفي الشرح عندي ذكر مثال لذلك، قال والله، قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا. نباتا هذا جاء، ليس هو المفعول المطلق أو ليس هو المصدر، لأن أنبت إنباتا وليس نباتا، فهذا ناب عن المفعول أو عن المصدر المحذوف. طبعا هناك كلمات كثيرة بالمناسبة تأتي نائبة عن مفعول المطلق أو نائبة عن مصدر ولها أسباب. ويعني سأقرأ قراءة فقط ولا أدري باب الفائدة، مثل كلمة سبحان الله. سبحان الله هذه يقولون نائب عن مفعول مطلق محذوف، وأصل الكلام سبح تسبيحا سبحان الله، أو سبح سبحان الله، فهذه فعل محذوف. وهنا يجوز حذف العامل بالمناسبة، وهذا من أمثلة حذف العامل لم يذكره المؤلف. كذلك عندما في قوله في قولك لبيك وسعديك وحنانيك، هذه أيضا العامل محذوف، وكذلك غفرانك العامل محذوف. طبعا كلها لها تقديرات يقدرها العلماء، وهناك طبعا أمثلة أخرى أو أشياء أخرى يذكرونها في باب المفعول المطلق. أنا صراحة يعني أنظر في الكتاب الذي بين يدي الشرح وأنتقي منه انتقاء، لكن الذي يهمني في هذا الباب عرفنا ما هو المفعول المطلق، وهو المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده، وذكر أمثلة على ذلك وقال أن منه لفظي ومنه معنوي. اللفظي ما وافق لفظ العامل، والمعنوي ما وافقه في المعنى دون اللفظ. ثم انتقل إلى المصدر على اعتبار أن المفعول به مصدر. فما هو المصدر؟ هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل من باب التقريب. أما في التعريف حقيقة يقولون هو اسم الحدث. عندما يقول ضرب، ما اسم هذا الحدث؟ حدث الضرب الصادر من الفاعل. ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ المصدر يشتمل على جميع حروف العامل لفظا، ضرب ضربا من غير نقصان. اسم المصدر ينقص بعض الحروف حرف أو حرفين فيقال هذا اسم مصدر، مثل توضأ وضوءا. الشيء الآخر الذي ذكر المؤلف أنه قد تأتي أشياء تنصب على أنها مفعول مطلق ولكن لمصدر محذوف، مثل كل وبعض، ومثل فجدوهم 80 جلدة لبيان العدد، وفي أسماء الآلات ضربته صوتا أو ضربته عصا أو ضربته مقرعة أو مقرعة. طيب نتوقف عند هذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.